السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زلنا أو ما زال الحديث متصلا عن مواقف حكيمة للصحب الكرام، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استقوا الحكمة من رسول الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا منهم العجب، لأنهم عندما أصلحوا ما بينهم وبين ربهم أصلح الله لهم كل شيء، فالخير والبركة في أقوالهم وأفعالهم. ما علي ابن أبي طالب زوج فاطمة، وعلي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، وهذه منقبة جليلة من مناقب علي. فتزوج فاطمة وأنجب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وتزوج بسيدة نساء أهل الجنة، وكان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف علي رضي الله عنه في يوم الأحزاب، يوم الخندق، احنا بنسمي غزوة الأحزاب أو بنسمي غزوة الخندق، في سنة 5 من الهجرة عليكم السلام ورحمة الله. كانت غزوة الخندق في شهر شوال، وكان سبب هذه الغزوة أن جماعة من اليهود خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما اليهود وبال في كل زمان ومكان، وهم سبب كل شر في هذا العالم. ثم خرج هؤلاء الجماعة من اليهود حتى جاءوا قبائل غطفان، فدعوهم لذلك فأجابوهم، ثم طافوا في قبائل العرب فاستجاب لهم من استجاب، ونقضت بنو قريظة العهد امتثالا لأمر حيي ابن أخطب عندما حرض كعب ابن أسد القرظي على نقض العهد. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وبما أجمعوا عليه من الأمر، ضرب الخندق على المدينة بمشورة سلمان الفارسي، فحفروا الخندق بينهم وبين العدو، وجعلوا جبل سلع من خلف ظهورهم، وأصبح المحاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أصناف: مشركوا أهل مكة، مشركون من قبائل العرب، اليهود من خارج المدينة، بنو قريظة في المدينة الذين نقضوا العهد، وكذا المنافقون. مجموع من تألب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، حاصروا 3,000 من الموحدين، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن ود العامري أقبلوا، فجالت بهم خيولهم، فنظروا إلى مكان ضيق من الخندق فاقتحموا، ثم جالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز. نأخذ محل الشاهد من هذه القصة الطويلة، موقف علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود. قال عمرو بن ود: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي من شجعان الصحابة، كان قويا فتيا رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو، اجلس، ده فارس مغوار وله شأو في القتال وغير ذلك. ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام عليه فقال أنا لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجلس. ثم نادى الثالثة فقام عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا. فقال إنه عمر. فقال وإن كان عمرا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتى إليه فقال له عمر من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن عبد مناف قال أنا علي بن أبي طالب. وقال علي يا عمر إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له أجل. قال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال فإني أدعوك إلى النزال. فقال له لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي ولكني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي وسل سيفه كأنه شعلة نار. فاستقبله علي بالترس فشق السيف الترس فضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار الغبار. وسمع المسلمون التكبير فعرفوا أن عليا قتل. وقال علي نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي. فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي. وبعد هذه المباراة انهزم الباقون وخرجت خيولهم حتى اقتحمت الخندق. وهكذا ظهرت الشجاعة العظيمة الحكيمة. ومن عظمة هذه الحكمة أن علي بن أبي طالب دعا عمرا إلى الله فأبى فدعاه إلى النزال فنزل فقتله. وكان ذلك من أسباب نصر المسلمين وفرار المشركين. ظهرت حكمة علي في هذا الموقف من عدة وجوه. استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المبارزة. طبعا لا يجوز لأحد من الصحب الكرام أن يستأذن أو أن يفعل فعلا إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جابر بن عبد الله لما ذهب إلى امرأته وأمرها أن تذبح عناقا لأنه رأى ما لا صبر له عليه ورأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وربط حجرين على بطنه إلى آخره فاستأذنه أن يذهب إلى بيته فأذن له. فالصحب الكرام ما كانوا يذهبون إلا بأن يستأذنوا قائدهم وحبيبهم. احنا بنرى للأسف ممكن مثلا يبقى عندنا منشأة صاحب العمل ممكن يفتش فين العامل الفلاني، مفيش مش موجود، ذهب. الثاني ذهب إلى بيته. الثالث سيب التاكسي برا وأخذه وفر من العمل. يجد أنه بمفرده في العمل أو معه أوزاع من الناس. فهذا من سوء التخطيط ومن سوء الأدب. إنسان إذا كان له أمير في العمل أو غير ذلك لا يترك العمل إلا إذا استأذن. وكان بعض المنافقين يتسللون لواذا، يفر فلان وفلان وهكذا. هؤلاء لهم شأنهم، لكن المسلم الحق لا يغادر العمل إلا لو عذر أو غير ذلك لا حرج، لكن يستأذن أميره في هذا الأمر. أيضا تبكير علي لعمر بن ود فيما عهد عليه الله من قبول ما يعرض عليه من الخصال من قريش. وعند إقرار عمر بما عهد اتخذ علي ذلك مدخلا فقال إني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. عندما امتنع قال إني أدعوك إلى النزال، ثم قتله وخلص الناس من شره. موقف آخر لعلي رضي الله عنه في غزوة خيبر. الصحابة كان كل منهم له دور. ممكن مثلا يكون الصحابي مثلا عنده حفظ جيد زي أبي هريرة، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها لمن بعده. مثلا عبد الله بن عباس عبر هذه الأمة، معاذ بن جبل إمام العلماء، سعد بن معاذ كان سيدا في قومه، أسيد بن حضير إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المكان المناسب للرجل المناسب. علي بن أبي طالب كان معروف بالفقه، وكان أقضى الصحابة، وكان أيضا من شجعان الصحابة. في السنة 7 للهجرة سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح صبح خيبر بكرة، فخرج أهلها بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس، اللي هو الجيش العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وعندما رأى أهل خيبر الجيش رجعوا هاربين إلى حصونهم، وخرج ملكهم مرحب يزمع سيفه مرة ويضعه أخرى ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر ابن الأكوع فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يضربه من أسفله، فرجع سيفه على نفسه فمات شهيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدكون، يعني يدكون يعني يخوضون في هذا الأمر، حتى قال عمر: والله ما طلبت الإمارة إلا يومئذ. وكان الصحابة يستشرفون لها، لأن دي منقبة، والصحابة مش عايز الإمارة لعز أو مال أو كذا كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان، إنما يريدها لهذه المنقبة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع قط، لأن رق النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى به، ويجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بريقه بشعره، زي مثلا خالد بن الوليد كان يضع في قلنسوته شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، يتبركون بوضوئه، يعني الماء الذي يتوضأ به، يتفل النبي صلى الله عليه وسلم ويبصق فيأخذ الصحابي بسقته فيدلك بها وجهه إلى آخره. فحتى كانوا يعني كانت أم سليم تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب به الطيب صلى الله على النبي محمد، حتى أنس يقول: ما مسست يدا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالم. فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني مسلمين مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ديننا يحب الخير للناس، نحب أن يسلم الناس أجمعون، زي ما عرفنا الخير، عرفنا الإسلام وحلاوة الإسلام ومكارم أخلاق هذا الدين وغير ذلك، نحب لغيرنا أن ينعم بهذا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر جمع أحمر، النعم اللي هي الجمال الحمراء التي كانت من أغلى وأحب أموال العرب. لما أجي أنطق هذا الحديث ما أقولش حمر النعم، خلي بالك من هذا الأمر. حمر جمع حمار، شوف المعنى اختلف. حمر النعم، أو ما أقولش النعم، لا النعم، حمر النعم. ليش أنا بضغط شوية على هذه الأمور؟ عشان إخواني لما يكونوا ما شاء الله من الدعاء يعني ثقال، يبقى خلوا بالهم من هذه الأمور. وبدأ علي وأخذ الراية وخرج مرحب، قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني أقتل فيهم قتلا شديدا. وكان مرحب رأى رؤيا أن أسدا يقتله، فقال علي هذه الأبيات ليقذف في قلبه الرعب. مهم، ضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. الشجاعة، المسلم يجب أن يكون شجاعا، شجاع القلب، لا يرعوي ولا يخاف ولا يذعر وكذا، يكون شجاع القلب. الشجاعة شجاعة القلب مش شجاعة البدن. كنت تلاقي واحد عملاق لكن يذعر من أقل شيء، لا يرعوي ويخاف وكذا. الإنسان يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، يبقى خلاص انتهى الأمر. مش معنى هذا أنني لا أخذ بأسباب الحرص والحفظ والصيانة وغير ذلك وأترك نفسي هملا هكذا، لا، مع أخذك بالأسباب فاعلم أن للأسباب ربا يعافي بأسباب وبلا أسباب، ويحفظ بأسباب وبلا أسباب. فرضي الله عن علي وأرضاه، فقد قام بهذه البطولة النادرة بعد حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر قريبا من 20 يوما. يبقى في مقادير لله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني قدر الله أن يكون الفتح على يد علي. سبحان الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر 20 يوما، لكن أراد الله أن يعطي هذا العبد الفقير هذه المنحة المباركة. وممكن واحد مننا يكون على علم قليل أو غير ذلك، يكلم واحد في الصلاة يقول له حاضر حصل يلا، وتكون هداية هذا الإنسان على يده، مع أنه ليس حبرا ولا عالما ولا كذا، إنما شاء الله أن يعطيه هذا الفضل. ويجي هذا الأخ يقول له: دنا 20 قبلك كلموني أو مئات، والعالم الفلاني وكذا وكذا. لكن أحيانا يمن الله على المستضعفين يعني، ويعطي ويجري على يديهم الخير الكثير. ثم يسر الله فتحها على يد علي رضي الله عنه، فخرج الناس من حصونهم يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية، هي صفية بنت حيي ابن أخطب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صدقها، فأصبحت أما للمؤمنين. ظهرت حكمة علي في هذه المواقف. أولا، قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، بيستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أي مدى سيكون القتال. يبقى الداعية يسأل عن الهدف. واحد كلفك بأمر، طب المطلوب مني إيه مثلا كذا، أفعل هذا الأمر إلى متى كذا، استفسر. وأنا أحب الاتفاقات، يعني اتفق، جيش مثلا حتى تجلس مثلا تخطب ابنة فلان يقول لك: والله كل الناس خير وبركة، وانت والله ناس أفاضل وكذا وكذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي بعدها اتفقتوا على حاجة، لا، يجي نبدأ من جديد، لا مش هنتفق، ده انت بركة وانت خير وكذا، السلام عليكم. اتفق، تشارك إنسان مثلا في مصلحة، اتفق. سبحان الله. مثلا انت بتتفق مثلا او باي مشروع او اي منشأة او حتى كلفك اخ من اخوانك، ما هو المطلوب مني حتى تلتزم به؟ فسيدنا علي بن ابي طالب يسأل عن الهدف، فدائما اجتهد ان يكون الهدف امامك واضحا. كم من اعمار من اعمارنا تذهب ادراج الرياح بسبب هذا الامر، سبحان الله. يجي اخ حتى يعمل عند فلان، لا يسأل عن مرتب، لا يسأل عن ساعات العمل ولا كذا، خلاص اصبح الامر هملا. لا، اسأل اسأل، اتفق عن اي امر من الامور. دائما حتى عندما اجلس في جلسة مثلا خطبة او كذا، اقول اتفقوا على كل امر من الامور حتى لا تحدث بعد ذلك مشكلة. حتى فقه البيوع ما تيجي تدرسه تجد سبحان الله اي باب يفتح باب شر او خلاف تجد الاسلام يغلقه. بيع غرر بلاش منه، سبحان الله. امر غير واضح، لا بلاش منه، هكذا. فتعود ان تتفق على اي امر من الامور. قوله انا الذي سمتني امي حيدر، وهذا فيه تذكير لمرحب لانه قد راى في المنام ان اسدا يقتله، فذكره علي بذلك ليخيفه ويضعف نفسه حتى يستولي على قلبه. وقوله وفيهم الصاع كيل السندرة، يعني في إرهاب وإخبار لمرحب أن علي بن أبي طالب يقتل الأعداء قتلا ذريعا. حتى ممكن في القتال الإنسان يسير مشية فيها خيلاء، سبحان الله، زي ما فعل عبد الله بن رواحة، كان نوع إصابة حمراء يسير بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فأي فعل يخيف الأعداء ويرهب قلوبهم فنعمه. للأسف إحنا على الضد، يعني أثناء غزو أمريكا للعراق رأينا في إعلامنا العجب، كل يوم الطيارة أمريكية الصنع طولها كذا وعرضها كذا وتدك كم من المعاقل وتقتل كم من كذا وكذا، وسبحان الله أعداؤنا قاعدين نروج لهم كذا وكذا. لا، أي أمر ده احنا نخذل في أعدائنا، ولو لقينا حد مثلا في الصف المسلم بيخذل نسكته ونوبخه. لما سمع خالد بن الوليد رجلا في الجيش يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، قال له اسكت، ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما يعز الجند بالنصر. سبحان الله، أسكت. هكذا ممكن الكذب، حرب خدعة، كذب مباح على الأعداء، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث في الحرب. هكذا نخلي بالنا من هذه الأمور. من مواقف مصعب ابن عمير الداعية المبارك سفير الإسلام الأول، ألم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الرجل المناسب في المكان المناسب؟ دي مش عندنا، انت ممكن مثلا تمسك عندنا طبيب وتمسكه رئيس حسابات، والطبيب ورئيس الحسابات نمسكه طبيب، سبحان الله. وممكن راقصة والعياذ بالله تفتي في دين الله، وفنان فاسق يفتي في دين الله. ايه رأيك في قضية كذا؟ يقول انا رأيي كذا وكذا، يبدأ يقاعد ويتكلم سبحان الله. فاحنا عايزين نعطي التخصصات، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مش معنى ان فلان ورع وامين وشيخ كبير وكذا، سبحان الله، نضعه في كذا وكذا ونرهقه. لا، هذا الرجل المبارك نخليه يقرأ يخرج لنا خطبا ودروسا وعلما وهكذا. الاخر له ما يناسبه، في واحد عنده فراسة في جمع الصدقات وتوزيع الصدقات، في واحد تاني عنده فن الإدارة، وغير ذلك إن شاء الله يسوس الناس ويقودهم. في واحد آخر شجاع زي عمرو بن العاص، أول ما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وله غزوة ذات السلاسل هكذا. فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. بعد بيعة العقبة الأولى في سنة 11 من البعثة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول داعية وأول سفير ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام بين المشركين. يرسل من؟ مصعب بن عمير. مصعب كان دائما أحيانا في طريق دعوتك تجد بعض الشباب المتأنق المتجمل إن شاء الله يعني وجهه طيب لكن عنده بعض المخالفات، ده ممكن يبقى داعية مثلا مستقبلا ينفع بالرفق باللين بأن تضعه على الطريق المستقيم هكذا، لكن ممكن يكون واحد غليظ شديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه، اديله بس شوية فقه وحطه على الطريق في أخلاق طيبة عنده مروءة وأمانة وصدق كذا، لكن عنده بعض المخالفات بلاش هذه المخالفة، يقول حاضر ويستجيب، طب خذ هذا الكتاب اقرأه وتتابعه، ايه رأيك كذا كذا، ابدأ بدل ما انت تسمع الغناء بلاش الغناء، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن شاء الله صوتك طيب ما تحفظ القرآن وممكن بعد ذلك تأم الناس وكذا وكذا، ابدأ احفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، تبدأ معه إن الناس في أمس الحاجة إلى هذا الرفق واللين حتى يستقيموا على منهج الله تبارك وتعالى. مصعب بن عمير كان أعطر فتيان قريش، كان إذا مر من طريق يعرف الناس أن مصعب مر من هذا الطريق لرائحة عطره، كانت له أم غنية، لكن لما أسلم ومات في غزوة أحد ما وجدوا كفنا سابغا يكفن فيه لأنه عظم أمر الآخرة وحقر أمر الدنيا في قلبه، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، كنا إذا غطينا رجليه بدت رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا رأسه وضعوا على رجليه شيئا من الإذخر، وكان ده كفن. سبحان الله، الإنسان يا إخواني إذا ذاق عرف، المهم أن يتذوق طعم الإيمان، يتذوق حلاوة الاستقامة، بعد ذلك سيكون من خيرة خلق الله. المهم تنجح أنت كداعية في أن تذيق ما تذوقته، خلاص اتركه، وفي البداية بيحتاج إلى رعاية وعناية وتبعل ومتابعة وغير ذلك، لكن بعد ذلك أدخله في الدائرة سينطلق إن شاء الله. المهم أول دفعة، إن دفع فضل الله ربما يعني كان أفضل منا أجمعين. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل العظيم مصعب ابن عمير، ده شرف النبي صلى الله عليه وسلم يرسل نائبا عنه إلى المدينة سبحان الله ليعلم هؤلاء الخلق. وصل مصعب إلى يثرب، نزل على أسعد ابن زرارة ابن خالة سعد ابن معاذ، وأخذ مصعب يؤدي مهمته في الدعوة إلى الله تعالى. ودائما يا إخواني أقول كون أن الله اصطفاك وجعلك داعية إلى الله هذا شرف، إياك أن تزهد فيه، بلك درس أو خطبة أو مثلا لك قبول عند الناس أو كذا، ما تزهدش، تغلقش هذا الباب، إني لو أغلقت هذا الباب فصاحب هذا الذي أغلق الباب محروم والعياذ بالله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه، رجل أنا أكون سبب في هداية رجل وأنت سبب وكذا، يكمل بعضنا بعضا. إني أحزن عندما أسمع بعض الناس يقول لك أمال فين مشايخ، ليه الفساد انتشر وكذا، أين أنت، أمال أنت منين، سبحان الله. احنا للأسف يعني بعضنا بيجعل بيلقي التهم على أكتاف الآخرين ويمر هكذا. لا، أنت أين جهدك؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كلكم، كل واحد ممكن يدفع عن هذا الدين بأي شيء، برمية، بكلمة، باستقامة نفسه، بأن يحجب نفسه عن الشر. سبحان الله، هذا نصر للدين. صورتك، شكلك، استقامتك إلى آخره، هذه دعوة لإخوانك أن يقلدوك حتى ولو لم تعرف. فثباتك هذا يعز هذا الدين بفضل الله عز وجل. أسعد بن زرارة خرج به يوما إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائط، حائط يعني بستان. دخل بستان لبني ظفر على بئر يقال له بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، فسمع بهما أسيد ابن حضير وسعد ابن معاذ، وهما يومئذ سيدا بني عبد الأشهل وكان مشركين. فقال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما عن أن يأتيا دارينا. ليه؟ لأن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. عنده مروءة، لا عيب إن أنا أغفر ذمته، ده واحد جاي ضيف عليه. شوف العرب عندهم مروءة، ولهذا أكرمهم الله بالإسلام، لأن عندهم الأصول. دايما اللي عنده الأصول ما شاء الله، أنت بس يعني بتزيل التراب من عليها وهذه الأصول تبني عليها شوية فروع وانتهى الأمر. لكن إن لم يكن الأصل موجودا صعب اللي أنت تبني عليه شيئا. يعني لو الأصل خرب بيته، الأساس كويس لكن مثلا الدور الأول تكسر وشروخ وكذا، بنزيل الدور الأول وبنبني غير في غاية السهولة. لكن الأساس خرب، من الصعوبة أن تبني أساسا جديدا. خلي بالنا من هذا الأمر. في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستأذنك أن تكتب لنا أمثلة للأسئلة في الجزء الذي تم دراسته، ويكون هذا الأسبوع القادم قبل الامتحان، ونحن نخرج بأنفسنا حل الأسئلة من الكتاب لتكون لنا مثالا على الامتحان. لا تقلقنا أيتها الأخوات المباركات من أمر الامتحان، اللي احنا بنجي في آخر العام حتى لو لم نحدد، يعني البحث بتاع الدعوة ده مراجعة لما في ذاكرتك من اللي انت قرأته من السيرة او مثلا مواقف فقهية او غير ذلك، مراجعة. فبنيجي نركز مثلا الكتاب مثلا قول 160 صفحة، 160 يعني وانت قاعد ساعتين زمن كده تقرأ هذا الكتاب، وانا عايزك تقرأ هذا الكتاب عدة مرات حقيقة لان فيه فوائد. بعد ذلك في آخر يعني قبل الامتحان بنركز على بعض الكتاب، لأننا أعلم أن إخواني وأخواتي أصحاب مهن، الأخت مسؤول عن زوج وبيت وغير ذلك، فأنا مش هقول بقى الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ونعاملكم بالعنف والشدة، لا، بنركز على بعض الصفحات في آخر المحاضرات. والامتحان ما شاء الله يعني 90% بيجيبوا درجة نهائية من السنوات السابقة. أنا مش عايزك تقلق أو مش عايز الأخت تقلق تضع أمامها الامتحان إطلاقا، أنا لا أهتم بالامتحان، أنا عايزك أو عايز الأخت تسمعوا إلى هذه المحاضرات ونستفيد من هذه المواقف، نحط كل ما تعلمناه في مصب دعوي حتى نستطيع أن نتكلم مع الناس بعد ذلك فقط، ده اللي أنا أريده. لكن الامتحان لا تقلق منه، الحمد لله الامتحان أنا بأضعه يسيرا، ليه يعني إخواني وأخواتي أصحاب مسؤوليات اللي بيجي من استثمار بقى وبيجي يعني ما شاء الله بيحرص على طلب العلم برضو بنراعي هذه الأمور وبنرفق. مش عايز يعني مش عايز حد يكلمني عن الامتحان, يعني ضع الامتحان خلف ظهرك والأخت لا تقلق أبدا من الامتحان بفضل الله, واسألوا السنوات السابقة. عايزين فقط في المحاضرات نعرف نتكلم, لأن ممكن يبقى عندي حفظ كتاب الله وكثيرا من الأحاديث وعلى فقه وغير ذلك, لكن لا أحسن الكلام مع الناس. مش عارف ممكن واحد يجي علماني أو واحد مثلا لا يعرف عن ديني شيئا يديني شبهة كده وأنا أحار جوابا, مش عارف أتكلم, وهو يسيطر على الجلسة بفسقه وسبحان الله وتدليسه وأنا صاحب الحجة والمنطق والتوحيد مش عارف أتكلم. ليه؟ لأنني ما درستش دعوة. إزاي أدعو الناس؟ كيف أسكت أو كيف أتكلم وكيف أبدأ الحوار أو كيف أحسن الكلام مثلا لو أنا في عمل أو غير ذلك؟ ده اللي عايزين نتعلم فقط. لو نجحنا في هذا الأمر يبقى هذا خير إن شاء الله, ويبقى أنا نجحت في أن أوصل لإخواني وأخواتي ما أريد. من مواقف مصعب ابن عمر, يعني مثلا أهو عشان برضو نطمئن إخوة والأخوات, مثلا ممكن يجي سؤال مثلا اذكر 4 مواقف مثلا حكيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ده صعب, عندك 20-30 موقف اختار منهم 4 هكذا, يعني الأسئلة بتيجي كده. يبقى ما شاء الله يعني عشان تطمئنه إن شاء الله وما تكتبوش بقى, ما ده مش سؤال ده يبقى على غرار هذا. مثلا احنا درسنا مثلا آداب الناصح والنصيحة, مثلا تحدث باختصار عن آداب الناصح والنصيحة مثلا إلى آخره, أشياء يسيرة جدا. لكن أنا مش عايز الامتحان, احنا للأسف عانينا من الامتحانات كطلاب في جامعات في مراحل قبل الجامعة, كنا نحفظ وين أول في ليلة الامتحان نقوم منزلين المعلومتين. لو أنت سألتني بعد 2 ساعة من الامتحان وامتحنتني في نفس المادة مش هجيب الدرجة سبحان الله التي يعني حصلتها في بداية الامتحان, خلاص رميت المنهج خلف ظهر. وده مش العلم الشرعي, العلم الشرعي لا يطلب هكذا, إنما مراجعة ومذاكرة وهكذا. نرجع تاني بقى, إيه رأيكم المصعب بن عمير؟ نسيته مصعب بن عمير؟ ما نسناش. مهم أسيد برضو حنتعلم إن أنا ممكن لا أتصدر لموقف دعوي, لكن أدل أخي علي. الرجل المسن اللي في المسجد ده أنا لا أستطيع أن أكلمه, قد يكون قريب لي وعاصرني أيام بقى عدم الاستقامة وكذا, وطول عمره بيعتقد أنني صغير. أبي مثلا, يا ابني ده أنت ابني, أنت هتقول لي تكلمني؟ مش قادر أصل إليه, أسوق له من يكلمه, أخوه عمك داعية في المسجد مثلا إمام المسجد إلى آخر. المهم أن تصل إلى قلب هذا الإنسان. فسعد بن معاذ لم يكلم أسعد بن زرارة ومصعب, لكن ساق لهما أسيد بن حضير. جاء أسيد فوقف عليهم متشتما, قاعد يشتم. احنا عايزين صبر. ممكن واحد مثلا يسب الداعية, الحمد لله احنا يعني لا نعاني من هذه الأمور بفضل الله عز وجل, لكن ممكن واحد يحرجك بكلمة أو أنت في خطبة أو درس أو إيه اللي أنت بتقوله ده, تكلمنا مش عارف في كذا, هو عايز بس يعمل شكل أو كذا, كيف تتعامل معه؟ فوقف متشتما. طب لو مصعب ابن عمير وأسعد ابن زرارة رد عليه الشتائم وهذه القبائح, خلاص انتهى الأمر, يلا يا مصعب روح وروح مكة انت ملك ومنة وانتهى الأمر خلاص والدعوة وقفت. لكن احنا عايزين ايه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. وحطت الحربة وحينفذ. فقال له مصعب لازم الهدوء والسكينة والرفق وتحسن التعامل مع الذي أمامك، أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. تكلمه بالإنصاف حتى لو أحد من أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طب ده بيقول عيسى ابن الله وعيسى والله وثالث ثلاثة وكذا، برضه بالتي هي أحسن. فقال أنصفت، والله كلامك تمام. ركز حربته، جلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام. دايما الصدق، عندما يصدق الداعية مع الله تجد الناس يستقيمون على يديه. مش لا عايز رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخر، عايز ربنا، لله عز وجل. فقرأ، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال والله، شوف انت ما بتشوف أخ مثلا وجهه مسود ويبدأ يستقيم ويصلي وإن شاء الله وشه فعلا بيستنير، فعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. بعد ما كان قاعد يشتم وكذا بدأ بقى ينور كذا ويتكلم بالراحة وصوته ينخفض. ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قال له تغتسل وتطهر ثيابك، لأن برضو كان عندهم ذخيرة، لأن اليهود كانوا يقولون لهم لقد أضلنا زمان نبي لئن أدركناه لنقتلنكم به قتل عاد وإرم. فكان مختمر في أذهان هؤلاء إن في نبي أو شك أن يبعث، فكان هذا سببا في إسلامهم أيضا. ولو عرف اليهود ذلك عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم الدين ما ذكروا شيئا عن هذا الأمر. لكن احنا بنقول ايه؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. المهم، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قال له تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام واغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي. ابدأ يدل انت مش قادر تعمل مثلا معروف، دل غيرك الأقدر بفضل الله. انت مش قادر تفرج هذه الكربة، سق مثلا أخا من إخوانك، والله أنا أعرف بيت فقراء يا ريت مثلا تفعل كذا أو كذا. المهم تتحرك بأي طريقة، وإحنا في أمس الحاجة يا إخواني في هذا الوقت بالذات إلى أن نتحرك لهذا الدين، ولا تستقل قدرك بأي فعل. سبحان الله، إن ورائي رجلا إن يتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن، وهو سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم في ناديهم. شوف الفراسة. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، لأنهم ناس طيبين وكويسين وكذا، وقد نهيتهما. أنا برضو قلت لهم يا جماعة كل واحد يروح بيته وما حدش يعمل الغلط ده. فلا، الكلام بتاعه يعني بدأ يعني يرجع إلى الوراء. واحتال أسيد على سعد من أجل أن يذهب إلى مصعب لكي يحدث له ما حدث. يحب الخير لأخيك، زي ما أنت ما شاء الله في المعهد ودأت تتعلم العلم الشرعي وتتعلم أمور كانت غائبة عنك، هات غيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مهم، قام سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحرب، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف متشتما لهما، ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد ابن زرارة لمصعب: جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك ما تخلف منهم اثنان. قال مصعب لسعد: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلت، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصت. ركز الحربة. وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. فعلا القرآن يا إخواني يوقظ القلوب الغافلة، سبحان الله، كما قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو كلام الله عز وجل. قال: فعرفنا في وجهه والله الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد ابن حضي. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ شوف برضو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وقف صعد على جبل الصفا وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مش عيب ان انا استخرج شهادة الصدق من الناس ثم بعد ذلك ادعوهم. فقالوا: سيدنا وافضلنا رأيا وايمننا نقيبة. الانسان اللي عنده الخميرة الطيبة والاصل الطيب دايما الله عز وجل بيهديه سواء السبيل، حتى لو شذ او غاب او مثلا حرف يسيرا، لكن بيرد إلى الصواب بفضل الله ومنه وكرمه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا: فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع مصعب إلى منزل أسعد ابن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية وخطمة ووائل وواقف، وهم من الأوس ابن حارثة، فإنهم أطاعوا أبا قيس الشاعر وهو ابن الأسلت واسمه صيفي. نوضح، هو ابن الأسلت. اشطب السنن، اكتب الأسلت مكانه، واسمه صيفي. فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. وهذه الاستجابة العظيمة بفضل الله ثم بفضل مصعب ابن عمير رضي الله عنه، فقد ضرب به المثل في حكمته وحسن دعوته وصبره وحلمه ورفقه وأناته عند سماع التهديد من قبل أسيد وسعد، فأثر هذا الموقف الحكيم عليهما وأسلم بفضل الله ثم بإسلامهما هذا الجمع الغفير في يوم واحد. فرضي الله عن مصعب ورضي الله عن صاحبه أسعد، فقد أنقذ الله بهما مدينة كاملة، ولله الحمد والمنة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.